أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها لإثبات استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص الحكم ونفس الحكم. ذكرنا وجوها خمسة فيما سبق، والوجه الخامس هو ما أشار إليه المرزا المحقق النائيني في فوائد الأصول صفحة 148 في الجزء الأول. وقلنا بأن المرزا يحاول في هذا الوجه أن يبين أنه يلزم من أخذ العلم بالقطع، من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم، يلزم التهافت في الجعل والتهافت في لحاظ المولى. بالبيان الذي تقدم فيما سبق، وهو أنه في مقام الجعل في القضايا الحقيقية فإن الموضوع يؤخذ مفروض الوجود ومفروغا عنه. فإذا كان من قيود ذلك الموضوع العلم بالحكم، فهذا معناه أن العلم، أن الحكم أخذ مفروغا عنه، وأخذ العلم مفروغا عنه لا ينسجم مع أننا نريد أن ننشئ ذلك الحكم. فلحاظ المفروغية لا ينسجم مع لحاظ ماذا؟ الإنشاء. وبتعبير المرزا أنه يلزم أن يكون الحكم ثابتا قبل أن يكون ثابتا، لأن المفروغية يعني فرض الوجود، ثبوت الحكم، وأنت تريد ماذا؟ أن تنشئه، يعني ثابت أو ليس بثابت. فيلزم أن يكون الحكم ثابتا قبل أن يكون ثابتا. هذا هو الإشكال أو الوجه الخامس الذي ذكره المرزا لإثبات الاستحالة. إلا أن هذا الإشواج ناقش فيه المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية، قال بما حاصله مع تغيير هو أن المأخوذ مفروض الوجود شيء، والذي نريد بالإنشاء إثباته شيء آخر. فإن المفروض وجوده هو الحكم مفهوما عنوانا، والذي يراد إنشاؤه هو الحكم مفهوما وعنوانان، لو معنونان وخارجان، أي منهما؟ إذن قولكم بأن العلم بالحكم إذا أخذ في موضوع الشخص الحكم يلزم أن يكون الحكم ثابتا قبل أن يكون ثابتا، فليس كذلك. فإن الذي يراد إنشاؤه هو الحكم الحقيقي الشرعي بالحمل الشائع، والذي أخذ مفروض الوجود ليس هو الحكم الحقيقي، بل ماذا؟ مفهوم الحكم، عنوان الحكم. فإذا كان أحدهما غير الآخر بعد يلزم التهافت في نظر الجاعل والمولى وفي مقام الجعل، أو لا يلزم؟ لا يلزم. هذه عبارته في تقريرات في حاشيته على الكفاية في نهاية الدراية، اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت، المجلد الثالث، صفحة 69. هذه العبارة هذه. قال بعد أن قال ومما مر يندفع الدور بتقريب آخر، هذا الدور بتقريب آخر كلام من؟ كلام المرزا في الفوائد. يقول ويندفع بأن مقتضاه، التفت جيدا، فرض ثبوت العلم لا فرض ثبوت المعلوم، فالذي يثبت والذي يفرض وجوده هو المعلوم. ماذا؟ المعلوم بالذات، مفهوم العلم، مفهوم المعلوم، والذي يراد إنشاؤه هو المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. المعلوم بالعرض وأحدهما غير الآخر. قال بأن مقتضاه فرض ثبوت العلم، هذا في الموضوع، لا فرض ثبوت المعلوم، وثبوت المعلوم لا يقتضي ثبوت المعلوم بالعرض كما عرفت، فإنه لا ملازمة بين فرض المعلوم بالذات وتحقق ماذا؟ المعلوم بالعرض. إذن هذا الوجه بهذا المقدار من البيان غير تام، ولعله لهذا والله العالم أن الأستاذ الشهيد أيضا ذكر برهان الخلف إذا يتذكر الإخوة، ولكن حوله من كونه بلحاظ عالم الجعل إلى ماذا؟ بلحاظ العالم والقاطع، حتى لا يرد ماذا؟ لا يرد مثل هذا الإشكال. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الشخص الحكم معقول أو ممتنع عقلا؟ ها؟ ممتنع عقلا، لا أقل لوجهين من الوجوه الخمسة المتقدمة. الوجه الأول الخلف، برهان الخلف في نظر من؟ في نظر القاطع. الوجه الثاني الدور في مرحلة ماذا؟ فعلية الحكم ووصول الحكم إلى المكلف الذي ذكره المرزا. بهذا البيان اتضح أن كلا الوجهين مما ذكرهما ماذا؟ مما ذكرهم المرزا، يعني الخلف أيضا ذكره المرزا، ولكن السيد الشهيد حوله من مسألة التهافت والخلف في اللحاظ، في لحاظ المولى والجعل، إلى القاطع والمكلف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وهي القسم الثالث. إذن فتحصل إلى هنا أن أخذ العلم بالحكم في شخص الحكم معقول أو ممتنع؟ ها؟ ممتنع. سؤال خلي ذهنكم تطبيق للأبحاث السابقة، هذه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هل هو مرتبط بروح الحكم؟ لو مرتبط بعالم الجعل وفعلية التكليف والاعتبار ونحو ذلك، بأي منهما؟ ها؟ من الواضح أنه مرتبط بالجعل وما بعد الجعل. هنا تظهر الثمرة للمسلكين المتقدمين، أنه أبحاث الخلف والدور والتناقض والتضاد هل تجري في الاعتبارات أو لا تجري؟ إذن صحيح أن القوم يذكرون ذلك، يقولون بلحاظ مبادئ القوم، مبادئ الحكم، ولكن عندما يأتون إلى التطبيقات ماذا يفعلون؟ يطبقونه بلحاظ ماذا؟ نفس الاعتبار، نفس الجعل. الآن سيد الشهيد كل الذي طبقه طبقه بماذا؟ فيما يرتبط. مرزا طبقه بأي لحاظ؟ يرتبط بمبادئ الحكم لو يرتبط بالجعل والاعتبار، أي منهما؟ فهنا أيضا يأتي المسلكان ماذا؟ السابقان. مرة نقول أن هذه القواعد مرتبطة بالأمور الوجودية التكوينية الحقيقية، وهذه الأحكام أمور اعتبارية ليست حقيقية، ليست تكوينية، إذا لا تجري تلك القواعد، وإنما يجري ماذا؟ يجري برهان اللغوية فقط كما يقول السيد العلام. ومرة نقول لا، تلك القواعد مداها أوسع من الأمور الحقيقية التكوينية والأمور ماذا؟ الاعتبارية التشريعية. وأنت الآن تجد مصادر كثيرة لذلك، بعد ذلك ستتضح. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن أخذ العلم في موضوع أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد ممكن أو غير ممكن، غير ممكن اجتماع الضدين، وأخذ العلم بحكم في موضوع حكم ماذا مماثل بينا تفصيله أنه ممكن، لا يوجد فيه محذور لا على مستوى الملاك ولا على مستوى ماذا الاعتبار لعدم اجتماع المثلين. وأخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم ممكن أو ممتنع عقلا، ممتنع عقلا بهذه البيانات. من هنا توجد عندنا مشكلة واقعا لا بد أن تبحث، وهو أنه لو فرض أن الملاك للحكم في نظر المولى كان مختصا بمن يعلم بالحكم، أساسا الغرض لم يكن من السعة بنحو يشمل العالم ومن والجاهل، بل هذا الملاك وهذه المصلحة وروح الحكم كانت في نظر الجاعل مختصة بمن؟ بمن يعلم بالعالم بالحكم، أما من يجهل فيوجد فيه هذا الغرض أو لا يوجد؟ لا يوجد. كيف يفعل؟ أنتم بدينتم أنه يمكنه أن يقيد موضوع الحكم بالعالم به أو لا يمكن أن يقيد؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن ماذا يفعل المولى حتى ماذا؟ ها؟ حتى يقيد موضوع الحكم بالعالم به. من هنا صار الأصوليون بصدد تعليم المولى أنه يعلمونه ماذا يفعل حتى يقيد موضوع حكمه بالعالم ماذا؟ بالعالم بالحكم. فهذه الوجوه التي ذكرت في كلمات الأعلام من الأصوليين، وهذا خير شاهد أن هؤلاء لا يفترضون أن المولى هو ماذا علام الغيوب، يفترضون أن المولى مولى ماذا؟ مولى عرفي، مولى عقلائي، يفترضون أن مولاهم ليس هو المولى الحقيقي علام الغيوب، لا لا، مولاهم ما هو نزل نفسه فصار بمنزلة الموالي العرفية والعقلائية. إذن الآن صرنا بصدد بيان الطريقة التي ينبغي فيها للمولى ماذا أن يقيد، كيف يقيد، خصوصا أن جملة من الأحكام الفقهية في محلها إنما هي ثابتة لمن؟ لمن يعلم بالحكم، وأما من لا يعلم بالحكم فإن الحكم موجود في حقه أو غير موجود، غير موجود. وخصوصا البابين المعروفين باب الجهر والإخفاء وباب القصر ماذا؟ والتمام. طبعا بناء على أنه هذه أحكام واقعية ليست أحكام ظاهرية، يعني أن الإنسان إذا لم يكن عالما بالقصر فصلى صلاة تمام أتم صلاته في موضع كان الشارع قد شرع ماذا؟ القاصر، ولكن لم يكن عالما بأصل الحكم ماذا؟ بالقاصر. في مثل هذا المورد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه صلاته مجزية بعد أن انكشف الخلاف أو غير مجزية، يقولون نعم مجزية، وهذا معناه أن هذا الحكم كان واقعيا لو ظاهريا كان واقعيا، وهذا هو معنى أن هذا نحو من التصويب، ولكن مو التصويب المعتزلي أو الأشعري أنه لا يوجد حكم في الواقع والحكم ما أدى إليه نظر المجتهد، لا لا لا، أساسا الحكم في الواقع مختص بمن؟ مختص بالعالم به، فمن علم به فهذا حكمه ومن لم يعلم به قل لا يوجد حكم في حقه حتى نقول أنه يجزي أو لا يجزي، إذا انكشف الخلاف. إنما يصح الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء في فرض أنه كان شاملا للجاهل الحكم فعلي في حق الجاهل ولكن لم يكن يعلم به،
فإذا انكشف الخلاف يقال له ماذا؟ يجب عليك الإعادة. أما إذا فرض أنه في الواقع كان حكم القاصر أو حكم الإخفاض أو الجهر في الواقع ونفس الأمر مختص بمن؟ بالعالم بذلك الحكم. فمن لم يعلم بذلك الحكم يوجد حكم القصر في حقه أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. وإذا لم يكن يوجد، لم يكن يوجد، يوجد هناك معنى لانكشاف الخلاف أو لا معنى له؟ لا معنى له. إذن إذا تم هذا البحث الفقهي في محله، هسه كما تعلمون أن البحث الأصولي لا ينحصر في أنه يوجد هناك بحث فقهي وثمرة فقهية أو لا توجد، لا هذه كبرى ماذا؟ كبرى أصولية. هسه في المقام لا تترتب عليها أيضا ثمرة فقهية، وهو أنه إذا كان عندنا في الفقه موارد يكون الحكم مختصا بالعالم بذلك الحكم، إذن ماذا يفعل المولى حتى يشرع ويجعل مثل هذا الجعل، حتى كي يتخلص من محذور الخلف والتهافت في نظر القاطع أو الدور في مرحلة الوصول والفعلية. طبعا هنا من باب تحرير محل النزاع لا بد أن يلتفت الإخوة جيدا أن الحديث هنا ليس في مبحث التنجز وعدم التنجز، ترتب العقاب وعدم ترتب العقاب، وإلا لا إشكال في مسألة التنجز، العلم ماذا؟ ها؟ شرط مما لا ريب فيه هذا. يعني في مسألة التنجز متى يتنجز الحكم عليه؟ إذا علمت به، وإذا لم تعلم به يتنجز أو لا يتنجز. عد هذا التنجز وعدم التنجز حكم شرعي لحكم عقلي، ومن الواضح أن هذا من الأحكام العقلية، وهو الذي يترتب عليه وجود العقاب وعدم وجود العقاب. ليس البحث هنا، البحث في مسألة أن الأحكام الواقعية هل مختصة بالعالم أو تشمل العالم والجاهل ماذا؟ على حد سواء. ذيك المسألة الذي قرأتموه في الحلقة الثالثة، اشتراك الأحكام بين العالمين ماذا؟ والجاهلين. البحث في فعلية الحكم لا في تنجز الحكم، وإلا لا إشكال أن تنجز الحكم مقيد ماذا؟ ها؟ مقيد ومشروط بالعلم بالحكم. ليس البحث في تلك الجهة، وإنما البحث أي في فعلية الحكم. هذا الجاهل بالحكم يوجد في لوح الواقع حكم في حقه أو لا يوجد؟ إن قلنا أن الحكم مقيد بالعالم به، فالجاهل يوجد في حقه حكم أو لا يوجد؟ لا يوجد. وإن قلنا أن الحكم غير مقيد بمن يعلم به، فالجاهل يوجد في حقه حكم أو لا يوجد؟ ها؟ من هنا في بعض كلمات صاحب الحدائق بالنسبة إلى بعض النجاسات هو هكذا يعتقد، يعتقد أن هذا السائل الذي هو بول، إن علمت أنه بول فهو ماذا؟ فهو نجس. أما إن لم تعلم أنه بول، لا أنه نجس في الواقع ولكنه ليس ماذا؟ منجزا عليك. لا لا، أساسا هذا بالنسبة إليك ما هو؟ ليس بنجس. وحيث ترتب عليها هواي ثمرات جيدة، ويحاول في أول فوائده من الفوائد من المباحث الجيدة، هذه الفوائد 15 التي يذكرها في أول ماذا؟ في أول الحدائق. هناك يقول حتى تعلم، حتى تعلم كل شيء لك طاهر. لماذا تحمله على الطهارة الظاهرية؟ احمله على الطهارة ماذا؟ الواقعية، حتى تعلم. فالعلم هو الذي يجعله ماذا؟ وإذا لم تعلم فهو ماذا؟ فهو طاهر على أي الأحوال. إذن الحديث ليس في عالم التنجز، وإلا لا ريب في أنه مقيد ماذا؟ مقيد بالعلم. إنما الكلام أين؟ في فعلية الحكم، وأن الحكم مختص بمن يعلم به أو يشمل من يعلم ومن يجهل، وإن كان الجاهل ماذا؟ معذورا وغير منجز عليه وغير معاقب ماذا؟ على المخالفة. بناء على هذا قلنا بأن الأصوليين صاروا بصدد توجيه وتخريج مثل هذا الفرض إن وجد في الأحكام الفقهية، فهو توجيه بعد ماذا؟ بعد الوقوع. يعني إذا كانت هناك للمولى أحكام، هذه الأحكام مختصة بالعالم بها بنحو أن الغرض مختص بمن يعلم وأنه لا ملاك في من لا يعلم، إذن كيف يجعل الحكم حتى يتخلص من محذور ماذا؟ إما الخلف وإما الدور. وجدت في كلمات أعلام الأصوليين، في كلمات الأعلام، وجوه متعددة للتخلص من هذا المحذور. الوجه الأول، وهو أن كل المشكلة أن العلم بالحكم يكون هذا الحكم الذي أخذ العلم به موضوعا هو الشخص ذلك الحكم الذي أخذ هذا في موضوعه. إذا كان هذا واحدا المشكلة ماذا؟ تبرز. إذا لابد أن نوجد ماذا؟ نحوا من الإثنينية. كل الأجوبة تنصب على هذه الفذلكة، على هذه النقطة، أنه نوجد إثنينية بين ذلك الحكم الذي أخذ العلم به في الموضوع وبين ذلك الحكم الذي رتب ماذا؟ على هذا الموضوع. فإذا أوجدنا إثنينية، بعد يلزم الدور أو لا يلزم الدور؟ لا يلزم الدور. يلزم التهافت أو لا يلزم التهافت؟ لا يلزم التهافت. إذن هذه النقطة لابد أن تكون محفوظة عند الإخوة، وهو أن كل الأجوبة تنصب ماذا؟ على إيجاد الإثنينية. على هذا الأساس الجواب الأول هو ما ذكر في كلمات القوم، ومنهم الأستاذ الشهيد قدس سره، قال: إذا قلنا أن العلم بالحكم الذي أخذ في موضوع نفس الحكم، ليس المراد العلم بنفس الحكم يؤخذ في موضوع شخص الحكم، لا لا، وإنما العلم بإبراز الحكم يؤخذ موضوعا في شخص ماذا؟ الحكم المبرز. ومن الواضح أن إبراز الحكم نفس الحكم لو غير الحكم، فإن الحكم شيء وماذا؟ وإبرازه للمكلف شيء آخر. قد يوجد هناك حكم ولكن يبرز أو لا يبرز؟ لا يبرز إلى المكلف، فيكون بالإبراز إبراز الحكم مأخوذا في موضوع الحكم ماذا؟ المبرز. بعد يوجد تهافت أو لا يوجد؟ يوجد دور أو لا يوجد؟ لا يوجد. طب هذا الجواب واقعا صحيح، ولكنه هذا بعد موكول إلى البحث الفقهي، لكنه في الواقع لا يفي بكل الموارد، لأنه خلاف الظاهر في جملة من الموارد، لأن المأخوذ ما هو؟ المأخوذ العلم بالحكم، فتحويله إلى العلم بإبراز الحكم هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. يعني في مقام الثبوت هذا التخريج صحيح، أما الأدلة الإثباتية لتلك الأحكام هل يقتبل هذا التخريج أو لا تقبل؟ هذا لابد يكون هناك بحث فقهي. لعله في بحث القاصر هذا المعنى صحيح، يعني في بحث القاصر إذا تراجعون الروايات يقول قرأت عليه آية القاصر أو لم تقرأ. قرأت مرتبطة بعالم الحكم لو بعالم إبراز الحكم، مرتبطة، لعله هذا صحيح، ولكنه ليس كذلك في مسألة الإخفاء والجهر أنه كان ذاكرا أو لم يكن ذاكرا. إذن هذا الجواب وإن كان من الناحية الفنية صحيح، لدفع محذور التهافت أو الدور المتقدمين، ولكنه على مستوى عالم الإثبات والبحث الفقهي قد يكون في بعض الموارد ماذا؟ الأدلة لا تساعد ماذا؟ على قبول مثل هذا التخريج. هذا هو الجواب الأول. بلي. لا يعني العلم يتوقف على الإبراز، ها؟ والحكم يتوقف على العلم بالإبراز. أيهما بعد دور ما عندك؟ وين عندك ده؟ والإبراز على ماذا يتوقف؟ على أن يقرأه شخص لي، وعلى وجود الحكم. الإبراز على ماذا؟ على أن يأتي القرآن بيدي ويقرأه شخص علي. إذن الإبراز مو متوقف على الحكم حتى تقول الحكم على الإبراز والإبراز على، لا، إبراز الحكم متوقف على أن يوجد قرآن بيدي وأقرأ القرآن. أما إذا ما قرأت القرآن فيحصل الإبراز أو لا يحصل الإبراز؟ إذن لحصول الإبراز لا يتوقف على وجود الحكم، لا أبدا. قد لا يكون هناك حكم ولكن يأتي وشخص ويقرأ لي رواية عن الرسول الأعظم يقول بأنه قال كذا، فهنا يحصل الإبراز وإن لم يكن هناك حكم. فالإبراز لا يتوقف إلا على ماذا؟ إلا على من يبرز لي ذلك. فالحكم متوقف على العلم بالإبراز، والعلم بالإبراز مو متوقف ماذا؟ على الحكم، وإنما متوقف على شخص يأتي ويبرز لي ذلك الحكم. هذا هو الجواب الأول وما يمكن أن يقال. المهم هو الجواب الثاني الذي ذكره السيد الشهيد، وبتعبيره هو كما يقول في تقريرات بحثه أننا عرضنا هذا الجواب على السيد الخوئي سيدنا الأستاذ ولكنه أشكل عليه. حتى المهم هو نفس الجواب واقعا، لأنه له آثار كثيرة في موارد متعددة. هذا الجواب بنحو الإجمال هو هذا، وهو أن نأخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم ماذا؟ المجعول. إذن شوفوا النقطة أيضا هذه، وهو أنه العلم توقف على الجعل، والحكم الذي توقف على العلم هو الجعل والمجعول. صار اثنينية عندنا. فإذا صارت اثنينية بعد لا دورة ولا تهافت. هنا واقعا هذا الاصطلاح، اصطلاح الجعل والمجعول، هذه من ابتكارات المرزا رحمة الله تعالى عليه. فلهذا تجدون أنه كثير الدوران أيضا على الألسنة، هذه من قبيل أصالة الوجود اللي لملا صدرة، اللي هي كثيرة الدوران على الألسنة. أين مسألة الجعل والمجعول؟ مسألة متمم الجعل، هذه من ابتكارات من؟ من ابتكارات المرزا رحمة الله تعالى عليه، وهي كثيرة الدوران على الألسن. المرزا يعتقد بهذا النحو، وهذا يصرح به في مواضع متعددة أصول وموارد. المرزا يعتقد بأن الأحكام الشرعية الاعتبارية هي على حد الأحكام التكوينية الحقيقية الوجودية. تعالوا نضرب مثال الآن بالنسبة إلى الأحكام الحقيقية. أنت جنابك إذا قلت النار محرقة، مبنى المرزا هذا، وهو أن هذه القضية الحملية تنحل إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية، شرطها كل نار إذا كانت نارا جزاؤها ماذا؟ فهي محرقة. وأنتم تعلمون أن صدق القضايا الشرطية متوقف على وجود طرفيها أو غير متوقف؟ غير متوقف. فإن هذه القضية الشرطية صادقة حتى لو لم يكن لا إحراق ولا ماذا؟ ولا نار. بل قرأتم في علم المنطق أن القضايا الشرطية صادقة حتى مع امتناع أحد الطرفين أو كلا الطرفين، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتعدد الآلهة ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. وفساد هذا العالم ممكن أو ممتنع؟ ها؟ ممتنع. ولكن هذه القضية الشرطية صادقة أو غير صادقة؟ إذن في القضايا الواقعية التكوينية القضايا الشرطية صادقة حتى مع عدم تحقق طرفيها. بس تعالوا معنا في نفس هذه القضية، إذا وجدت عندك نار خارجية هنا ووجد عندك ورق مولانا ووضعته في هذه النار، فماذا يحصل؟ يحصل إحراق. ما هو الفرق بين الإحراق وبين ذلك الإحراق فهي محرقة؟ يقول تلك قضية وهذه قضية أخرى. هنا يوجد عندنا إحراق ماذا؟ بالفعل. ويوجد عندنا ماذا؟ نار بالفعل. أما هناك يوجد عندنا إحراق ونار بالفعل أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن في القضايا الخارجية التكوينية يوجد عندنا شيئان، واحدا مرتبطة بنفس القضية الشرطية وإن لم يتحقق طرفها، وواحدة مرتبطة ماذا؟ بتحقق فعلية الشرط عند فعلية ماذا؟ فعلية الجزاء عند فعلية الشرط. يقول هذا إذا فهمتموه جيدا في القضايا الشرعية الحقيقية أيضا ماذا؟ يعني على نحو القضية الحقيقية أيضا كذلك يوجد عندنا جعلون، وهذا لا يتوقف إلا على ماذا؟ إلا على فرض وجود الموضوع، عند ذلك يترتب عليه الحكم وهو الجعل، وهذا كلي، وهذا يتوقف على تحقق الموضوع والشرط أو لا يتوقف؟ لا يتوقف، كما في القضية الأولى في التكوينية. أما إذا وجد الشرط تلك القضية، يعني وجدت الاستطاعة في متن الأعيان، يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا وجوب الحج على هذا المكلف. هذا الوجوب كان موجودا أو لم يكن موجودا؟ لم يكن موجودا قبل تحقق الشرط، كما أن الإحراق لم يكن موجودا قبل تحقق ماذا؟ النار. إذن تلك مرحلة من الحكم ومرتبة من وجود الحكم وهي الجعل، وهذه مرتبة ماذا؟ ثانية من الحكم، وجودها الآن تحقق، أما وجود الجعل الآن تحقق له قبل 1300 سنة. من الواضح أن الحكم المجعول الآن ظرف تحققه الآن. زيد الآن يقول أنا ماذا؟ وجب علي الحج. فلو كنت تسأله قبل 3 أشهر أو شهرين يقول أنا واجب علي الحج أو ليس واجبا، ولكن هذا الذي يقول واجبا جعل له شيء آخر، هذا شيء آخر. فإذا الجعل شيء والمجعول ماذا؟ شيء آخر. فإذا نحن يوجد عندنا في كل حكم مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة ماذا؟ ومرحلة المجعول. ومن أهم الفوارق بينهما أن الجعل لا يكون إلا كليا، الجعل لا يكون إلا ماذا؟ إلا كليا، لأنه على نحو القضية الحقيقية. أما الحكم هم لا بد أن يكون كليا؟ لا، قد يكون كليا وقد يكون ماذا؟ شخصيا جزئيا. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث تعريف علم الأصول عند الأستاذ الشهيد قلنا إذا أخذنا الجعل في التعريف فتقييده بالكلي يكون توضيحيا، أما إذا أخذنا الحكم في التعريف فتقييده بالكلي يكون ماذا؟ احترازيا. واضح هذا المعنى؟ يتذكره الإخوة في أول الحلقة الثالثة، الجزء الأول من الحلقة الثالثة. خب الآن إذن من أهم خصائص المرتبة الأولى هي الكلية، ومن أهم خصائص هذا المجعول هي الكلية والجزئية والشخصية. الجزئية والشخصية. وما المحذور؟ في أن المولى يقول، التفت جيدا السيد الشهيد، هكذا يقول، هذا مو كلام المرزا، المبنى مبنى من؟ مبنى المرزا، ولكن الجواب جواب من؟ جواب السيد الشهيد. ما المحذور في أن نقول بأن الأخذ أخذ العلمي بالجعل أخذ موضوعا ماذا؟ في المجعول. يلزم محذور أو لا يلزم محذور؟ لا يلزم أي محذور، لأن الجعل شيء والمجعول ماذا؟ شيء آخر. يعني بعبارة أخرى هكذا يريد أن يقول لك المولى: إذا علمت بالجعل هذا الذي شرع متى؟ قبل 1400 سنة، فقد جعلت عليك المجعول، هذا الذي الآن يحدث ماذا؟ يحدث في حقك. يلزم تهافتنا أو لا يلزم؟ لا يلزم تهافت. يلزم دورنا أو لا يلزم؟ لا يلزم دورنا، لأن المجعول شيء والجعل شيء آخر. نعم، أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس المجعول يلزم ماذا؟ يلزم الدور أو يلزم التهافت. أخذ العلم بالجعل في موضوع نفس الجعل أيضا يلزم ماذا؟ يلزم التهافت. أما أخذ العلم بالجعل في موضوع ماذا؟ المجعول، بعد فيه تهافت أو لا يوجد؟ لا يوجد. بعبارة واضحة بعد تكون هكذا: أخذ العلم بالكلي في موضوع ماذا؟ الشخصي والجزئي، لا تهافت ولا دورة. هذا هو مبنى من؟ مبنى المرزا رحمة الله تعالى عليه. إذن لو شخص قبل مبنى المرزا أنه يوجد عندنا جعل كلي ويوجد عندنا مجعول جزئي شخصي، فالواقع أن هذا من أفضل ماذا؟ من أفضل الأجوبة للجواب عن شبهة الدور أو شبهة التهافت. وعلى هذا الأساس يستطيع المولى في موارد تقيد أو في موارد كون الحكم مختصا بالعالم، عندما يريد أن يجعله بأي نحو؟ ها؟ يجعله بهذا النحو حتى لا يلزم عنده دور ولا يلزم عنده ماذا؟ تهافت. واضح هذا المعنى؟ ولكن كما تعلمون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يقبل هذا المبنى، يعني لا يقبل أن هناك مجعولا شيء حقيقي اسمه المجعول بعد ماذا؟ بعد تحقق الموضوع خارجا وراء الجعل الذي هو القضية الحقيقية. يقول لا يوجد من مثل هذا. هسه لماذا لا يوجد؟ بعد الإخوة أنا أشير إليهم إلى الموضع اللي يردون يراجعون فيه، حتى لأنه محل البحث ليس هنا وإنما في محل آخر. سيد الشهيد عرض لهذا البحث في الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 193 وما بعد. التفتوا جيدا هناك. يقول: وقد ذكر المحقق النائيني أن حال الواجب المشروط حال القضايا الحقيقية من قبيل النار حارة، فكما أن لهذه القضايا مرحلتين: مرحلة القضية الشرطية الصادقة حتى مع كذب طرفيها، ومرحلة القضية الحملية في طرف الجزاء التي تكون فعلية عند فعلية الشرط، فكذلك الحال في الواجب المشروط يكون للحكم الشرعي مرحلتان، وهذه المقايسة بين القضية الحكمية الشرعية والقضية الحقيقية التكوينية بلحاظ المرحلة الأولى صحيحة، إلا أنه بلحاظ المرحلة الثانية ماذا؟ غير صحيحة. ولهذا يقول ينتهي وعليه في آخر صفحة 94 يقول: فلا يوجد لدينا في الأحكام والقضايا المجعولة شيء حقيقي خارجا أو في نفس المولى وراء نفس الجعل لنصطلح عليه بالمجعول الفعلي أو فعلية المجعول. هذا لا نقبله نحن، وبرهانه بعد موكول إلى هناك. أخوان اليدون راجعوا أيضا، أوضحه أيضا السيد الحائري في تقريرات بحث السيد الشهيد في المجلد، نعم في المجلد الأول من تقريرات بحثه، صفحة مولانا هذا صفحة 412 وحاشية مفصلة تقريبا 3 صفحات 402. إذن يقول: فالذي يتحقق في باب التشريع عند فعلية الشر إذا كذا. قب سيدنا الشهيد، عد أنت ماذا تعتقد؟ إذا أنت لا تعتقد بعد برهان البطلان، بعد أنا أذكر المباني وإن شاء الله تحقيق لعله في محل آخر إذا وفقنا، الآن مو محل تحقيق هذا. ماذا تعتقد؟ يقول ها، نحن لا نعتقد بأنه عند تحقق الموضوع في الخارج يوجد عندنا حكم هو الحكم المجعول الذي هو شيء وراء ماذا؟ وراء الجعل. لا لا، بعد أن يتحقق عندنا الشر والموضوع خارجا، ذلك الجعل يكون له الفاعلية والمحركية، بعد أن لم يكن ماذا؟ مع عدم تحقق الموضوع لم تكن له ماذا؟ فاعلية ومحركية. قبل تحقق الشر ذلك الجعل وهو وجوب الحج كان يقول لي حج أو لا يقول؟ لا يقول لي. بعد تحقق الشر ذلك الحكم يكون له ماذا؟ محركية وفاعلية. إذن لم يتحقق شيء وراء ماذا؟ وراء الجعل. ما أدري واضح المطلب؟ إذن نحن لا نعتقد عندنا شيء وراء الجعل نسميه ماذا؟ نسميه الحكم المجعول أو فعلية المجعول، لا يوجد عندنا مثل هذا. نعم عندنا ماذا؟ فاعلية الحكم مو فعلية الحكم، محركية. وأنا هذا مفصلا بينته في الحلقة الثالثة، قلت فرق بين الفعلية وبين ماذا؟ وبين الفاعلية. بالجعل تتحقق ماذا؟ الفعلية، يكون فعليا عند تحقق الشرط المقدر الوجود. أما متى يكون فاعليا ومحركا؟ عند تحقق الشرط خارجان. فلهذا هذه عبارته في تقريرات بحثه رحمة الله تعالى عليه، يقول كما أنه نعم عند تحقق الشرط خارجان تصبح للقضية المجعولة فاعلية ومحركية للعبد نحو ماذا؟ نحو الفعل. نعم من باب التسامح لا بأس أن يعبر مسامحة عند تحقق الشرط خارجا بفعلية المجعول وتحقق الوجوب تصورا وعنوانا، وهذه رؤية تصورية إلى آخره. نفس هذا المعنى اللي أنتم تقرؤوه في عبارة سيد الحائري في المجلد الأول صفحة 413، هناك يقول إذن فالذي يتحقق في باب التشريع عند فعلية الشرط إنما هو فاعلية الحكم وطرفية المكلف ماذا؟ لذاك الحكم. قبل تحقق الشرط هذا المكلف كان طرفا في ذلك الحكم أو لم يكن؟ فلو سألته الحج واجب عليك قل لا ليس الحج واجبا، أما بعد الاستطاعة ماذا يقول؟ تقول الحج وجب علي، يعني هذا الوجوب غير ذلك الجاعل. يقول لا، ذاك الذي جعل في صدر الشريعة الآن أنا صرت ماذا؟ ها؟ صرت طرفا فيه. ما أدري واضح هذا المعنى؟ خب بناء على هذا المبنى هل يصح هذا الجواب أو لا يصح؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.